بسم الله الرحمن الرحيم. درس صادق قواعد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1437 26 مارس 2016. لفظ الأداء ثم لفظ العقد والعتق والطلاق والعتق والطلاق من العدي كذا انتفاء لزوم حد قد علم وما على انتفاء حد قد رسم وجهد شاهد لعد أو نسي وكيف ما كان الأداء فأتسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يتكلم على باب الشهادات ويذكر بعض المسائل التي تتعلق بالشهادات ويتكلم على لفظ الأداء في الشهادة وألفاظ العقود صيغهم ما قبول فيهم والصيغ ما هي مقبولة فيهم وهذا يشير به إلى بحث أصلاً عندهم أنه العقود يجب أن تكون بألفاظ الإنشاء اللي دالة على الإنشاء العقد لأنه الإنشاء كيف بعته وانكحته واعتقته لأن هذه دالة على فعل الشخص ولذلك يقول الخبر يحتمل الصدق والكذب فعل فلان والله شهد فلان والله قام فلان هذا قد تكون صادق فيه لأنك إخبار عن أمر ماضي هذا قد تكون صادق فيه إذا كان مطابق للواقع وقد لا تكون إذا كان غير مطابق للواقع أما الإنشاء فلا يكون إلا صادقا لأنه إخبارك عن فعلك أنت لأنه بإخبار عن فعلك بعته والله اشتريته والله انكحته والله زوجته هذا إخبار عن فعلك والله اعتقته والله طلقته هذا إخبار عن أفعالك فهو الإنشاء ولا يحتمل الصدق ولا الكذب بل هو إنشاء أمر واقع في كلام بين بعض الأصوليين أو بعض الأحناف وغيرهم أن يقولوا هذه الألفاظ هي أخبار لأنه يعني بعت كذا هذا إخبار عنك بعت قال المهم أنه إن كان أصل الخبر لكنه حوله العرف إلى معنى الإنشاء وهناك أيضا ألفاظ مثل ألفاظ أشهد أداء الشهادة هل يشترط فيها هذا اللفظ أم لا لأصل الشافعية مقتضى كلامهم اشتراط لفظ الشهادة ولفظ أشهد وهذا يظهر أنه هو اللي مشى عليه القراء في الفروق يقول لا إذا تغير العرف يقول هذه الألفاظ الأصل فيها هذا إلا إذا تغير العرف يقول على أن لفظ الشهادة الأصل فيها الفعل المضارع أشهد وهذا الفعل المضارع وإن كان أصلا تظنه مضارع لكنه حوله العرف إلى معنى المضي مثلا معنى أداء الشهادة أما يقول الفاظ البيع والنكاح وما كان مثل العقود فهذه الأصل فيها الأفعال الماضية مثل بعته وتزوجته والفاظ العتق والطلاق هذه تقع أيضا بلفظ الماضي وأيضا بال بأيضا بال باسم الفاعل كيف أنت طالق وأنت حر وأما يقول الإنشاء في البيع والشهادة لا يقع باسم الفاعل إذا قال شاهد عندك بكذا وكذا والله أنا بايعك بكذا أنه لم يكن إنشاء يقول مثلا على أن في لفظ الشهادة أن الأصل فيها الفعل المضارع أشهد وهذا حوله العرف إلى معنى الإنشاء، مفهوم؟ ويقول الفاظ العقود الأصل فيها الفعل الماضي، كيف بعت وتزوجت نكحت نكحت ما إلى ذلك. يقول في لفظ العتق والطلاق مع الفعل الماضي أيضا اسم الفاعل، كيف أنت طالق والله أنت حر، وأن الإنشاء في البيع والشهادة أنه لا يقع باسم الفاعل، أنه لا قال الشاهد شاهد عندك بكذا والله بايعك بكذا، أن هذا ما يكون إنشاء. وقال يقول هو لماذا الفرق، يقول هذا الفرق بين السبب الوضع العرفي، ولذلك ما وضعه العرف للإنشاء يكون إنشاء، وما لم يضعه العرف للإنشاء لا يكون إنشاء. هذا هو سبب التفرقة بين ألفاظ العقود ولفظ أداء الشهادة والعتق والطلاق، إن الشهادة تكون بالفعل المضارع أشهد، وأن العقود الأصل فيها أن تكون بفعل الماضي بعت وتزوجت، والعتق والطلاق يقعان بلفظ الماضي وأيضا بلفظ اسم الفاعل، أنت طالق وأنت حر أو هو حر. هذا الكلام اللي قاله، ويقول هو لماذا هذا التفريق بين الفاظ العقود ولفظ الشهادة والعتق والطلاق، يقول هذا بسبب العرف، فرق بيناتهم العرف، فهو العرف هو اللي جعل هذه تنصرف إلى هذا، أنها دائما تكون بلفظ الماضي والأخرى دائما تكون بلفظ المضارع، والأخرى تكون بلفظ الماضي وبلفظ اسم الفاعل. فلو تغير العرف لتغير الحكم في هذا. هذا الكلام اللي قاله القرافي وجاب فيه بحث طويل، اعترضوا عليه محشي ابن الشاطي وردوا عليه فيه، وقالوا على أن هذه تفريقات أنها أيضا ليست للمالكية أصلا، لأن المالكية عندهم ما عندهم أن المقصود في العقود ما تدل عليه العقود ويفهم منها، ولا يعتبرون بالألفاظ إلا ما دل على المقصود، وأن هذا اللي مثلا اشتغل به كثيرا لا طائل منه. وكذلك ابن فرحون في التبصيرة اعترض هذا، وقال على أنه مقتضى نصوص المذهب عدم اعتبار هذا، ولذلك لا فرق في الشهادة بين لفظ أشهد والله شهدت والله الإخبار، لو جاء القاضي وأخبره عن واقعة معينة وقال شهدت حصل كذا وكذا وكذا، هذا يكون مثل أشهد، ما يشترط لفظ أشهد. وابن فرحون أيضا نقل كلام مقيم في الطرق الحكمية اللي أورد كثير من الأدلة على عدم اشتراط لفظ أشهد. يقول قال ابن القيم في أن مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر كلام أحمد بن حنبل أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد، بل متى قال الشاهد رأيت كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا ونحو ذلك كانت شهادة منه. يقول وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد السلام يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا ورد ذلك يقول عن حد من الصحابة ولا في القياس والاستنباط. احنا وصلنا يرد
قوة قوية
إما يقتضي ذلك، بل الأدلة تقول المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العرب في ذلك إن ما يشترط لفظ الشهادة. يقول قال الله تعالى قل هلم شهداءكم لأن يشهدون أن الله حرم هذا، ومعلوم أنه ليس المراد تلفظ بلفظ أشهد في هذا المحل، بل مجرد الإخبار بتحريمه، لأنهم مش وذعكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. وقال الله تبارك وتعالى يقول ولا لكن الله يشهد، وأنه لا يتوقف على أن يقول سبحانه وأشهد. كذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، منها أخبر به وتكلم به عن علم بأي طريقة. وقال تعالى وشهد شاهد من أهلها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والمقر على نفسه ما يقول أشهد كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم، وسماتهم شهادة. وكذلك الدخول في الإسلام شهادة، لكنه لو ما قال أشهد بل قال لا إله إلا الله وحدها كفى، ولو لم يقل أشهد.
ولو قال شهدت، ولو قال
شهدت لا إله إلا الله. ويقول أيضا الله تعالى يقول واجتنبوا قول الزور وكل قول منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقول الزور أو شهادة الزور. سمى قول الزور شهادة، إذنه يدل على أن الشهادة ما يشترط فيها لفظ أشهد. وحديث قلت ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا حديث صحيحين. يقول هذا فيه اللي قال ابن عباس شهد عنده رجال مرضيون. ابن عباس ما يقول إن, 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 إن عمر بن الخطاب قال له أشهد عندك، ولكن خبره وسمى لك شهادة. إذن يقول اشتراط لفظ الشهادة ما فيه ما يدل له لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلام.
يعني أمر واسع.
هو كأنهم ردوا عليه، هو رد قوي على أن هذه لفظ أشهد وأنها ما هي. هو أصلا القرافي هو سبب عليه هذا الرد على الأحناف اللي قالوا أن هذه ألفاظ خبر، وأراد يفرق بين ألفاظ العقود ولفظ الشهادة. فهم أيضا، وهو حتى القرافي نفسه قال هذه مسائل تعلق بالعرف وتتغير، مدلولات العراف تتغير بتغير ألفاظ العراف، وما قالوا لا هذا ليس شرطا. وذكروا أيضا قصة عن أحد المالكية ذكرها ابن بطال عن أصبغة. يقول أصبغة حضرت ابن وهب من أصحاب الإمام مالك، ومن معه من الفقهاء عند القاضي العمري، فكان كاتب القاضي يقرأ على القاضي شهادة الشاهد، ما يقول للشاهد هذه شهادتك؟ فإذا قال نعم قبل ذلك منه. فإذا قلت نعم ما هو إنشاء الشهادة، ولكن اكتفى به من الشهادة من الشاهد، أنه يقول له أنه يحضر عند القاضي ويشهد، وإذا شهد الكاتب يملي عليه شهادته. القاضي يقول له هذه شهادتك، إذا قال نعم اكتفى بها. فلفوا أشهدوا ما هي مشترط.
ولم يقول القاضي أتشهد؟
أيوة تقول الناس نسب. يقول القرافي أن أنا يقول بفرحونا أن هذا اللي قال القرافي ممكن يكون تسرب إليه من كلام الشافعي.
ابن عبد السلام العز بن عبد السلام شيخ القرافي
نعم يعني. نعم لكن صحيح. يقول واللفظ في الأداء إنشاء بما ضرع في العقود ماض علم. هذا هو اللي شار له، هو اللي قال صاحب الزقة. واللفظ في الأداء إنشاء، معناها هو اللفظ في أداء الشهادة إنشاء وليس إخبارا.
ما قلت شهدته.
نعم لا أنه إنشاء وليس إخبار
حتى لو قلت شهدته يعني.
نعم نعم بما ضرع على أنه يكون بلفظ المضارع
أشهد.
في العقود ماض علماء، وفي العقود كالبيع والنكاح بلفظ الماضي كي بعت وتزوجت وانكحت، كالعتق والطلاق. العتق والطلاق أيضا بالماضي، واسم من فعل معناها اسم الفاعل في العتق والطلاق. زيد لذين معناها زيد لذين اللي هو الطلاق والعتق، زيد لهما اسم الفاعل. وعلى العرف العمل في بيان هذه الصيغ، هو هذا كأنه تلخيص اللي جاب الزقاق لبحث القرافي هذا الطويل، مفهوم؟ ولكن تعقبوا وعدن. وهذه المهم انه مدلولات الالفاظ، ولفظ اشهد ما تشترط في الشهاده عن غيره بل ما يقتضي أداء الشهادة وأداء المعنى المقصود. نعم طيب، كذا انتفاء لزوم حد قد علم وما على انتفاء حد قد لزم وجهل شاهد لعد أو نسيه كيفما كان الأداء في التسليم. وكما قلنا هنا أنه ناظم الشيخ لا صار يأتي ببيت واحد يشار عدة أبيات من السقاط، لأنه لما انتهى من نظم إيضاح المسالك وجاء المسائل اللي أصلا مذكورة في المنهج صار يحيل إليها ببيت مثلا، لأنه هذا يقول هم كذا انتفاء لزوم حد قد علم وما على انتفاء حد قد لزم، هذا هو اللي يقول السقاق فيه والحد لا يلزم لكن الشهيد غير به تمت وإلا فاعتمد على اليمين، وكذا شهر العدد بينة ونسية وقد ورد رد فيهما. هو يقصد على أنه هو الأصل الشاهد إذا شهد بشيء يشهد بحدوده، مثلا يشهد بهذه الأرض لفلانية أنه لفلان يشهد بحدوده، هذا واضح أي شهادة تامة، لكن لو قال الأرض الفلانية لفلاني ولم يشهد بحدودها هل تكون هذه الشهادة صحيحة أم تكون باطلة؟ هذا مختلف فيه في رواية عن مالك. الرواية الأولى أن هذا الحد صحيح، الشهادة صحيحة لكن تتمم إلى لشهيد الغير بها، مثلا قد تكون هذه البقعة معروف اسمها من البقعة الفلانية، يقول هذه البقعة الفلانية اللي اسمها كذا هذه لفلان، والله مفهوم، لكن أنا ما أعرف حدودها بالضبط. قد يأتي شهود آخرون لا يعرفون أنها لفلان لكن يعرفون حدودها، يقول هذه الأرض اللي تقول كذا كذا حدها كذا وكذا وكذا، فإذا شهد الشهود الآخرون بحدودها تتم الشهادة كأنه شهادة مركبة، يعني لو شهدوا على أنها ملك لفلان وهذا شهد بالحد. وما على انتفاء حد قد لزم يقول كأنه طول القول الثاني، أن القول الثاني يقول برد الشهادة لأنه يلزم عليه أن تكون شهادة ناقصة، والشهادة الناقصة غير معمول بها، هذا هو الأصل فيها، وهذا هو اللي صار له سقاق بيقول والحد لا يلزم، معناها لا يلزم الشاهد أن يحد المشهود عليه إن شهد غير به، ولذلك إذا شهد غير الشاهد بحدود المشهود عليه تمت شهادته، وإلا إذا لم يشهد شاهد آخر على حدود المشهود عليه فماذا يقع؟ اعتمد على اليمين، معناته أنه يقال للمشهود عليه هذا الشاهد أو هذا الشاهدان شهدا أن لفلان في أرضك هذا حقا لن يحدده، فحدد أنت هذا الحق الذي ترى أنه لفلان لأنه ثبت أنه عنده حقنا، فإذا حدد هذا الحق وقبله الطرف الآخر لا إشكال، إن لم يقبله نقول له أحلف أنت على مقدار حق هذا المدعي، يقول والله صح هو هذا عنده حق لكن ما يتجاوز 10 متر والله كذا وحده خلاص أحلف عليه خلاص انتهى الموضوع،
هذا مدعى عليه
لأنه متمسك بالأصل والشهود ما حددوا القدر وإنما حددوا أنه هو له الحق في هذا، فأنت حدد القدر اللي للطالب مدعي ولم يصدقك فيه أحلف عليه وخلاص.
لو أنكر المدعى
هذا هو، لو أنكر وقال لا حق له
ترد اليمين للمدعي؟
إيه نقول للمدعي حدد أنت
لله
وحلف عليه، إذا حدد اللي له وحلف عليه خلاص انتهى الموضوع يقبله بما حلف عليه إلى لينكين. إلى لينكين يكون يكون إذا كان في شيء معين كيف أرض توقف حتى بعدين يحلف الشخص هذا اللي هو
مدعي
المدعى عليه أو تبقى
عفوا متى توقف
حسب الاجتهاد، والرأي الآخر يقول لا ما دامت هو الرأي الأول. الرأي الثاني رواية عمال أنه ما دامت البينة ما حددت القدر، هذه البينة مجهولة ولا تفي بالحق، ويكفي المدعى له أنه يحلف يمين لرد دعوة المدعي.
يعني توقف إذا نكل المدعي عن اليمين في بيان المقدار.
إذا نكل المدعى عليه والمدعى كلاهما نكلا توقف؟
هو أصلا النكول بالنكول تصديق للناكل الأول، لكن على هذا الرأي اللي كأنهم اعتبروا أن, 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 أن ثبت هذا الحق، ولكن لم يتحقق أنه يحاولوا
يرجع في تبيانه وتفسيره إلى المدعي.
يرجع في تفسيره إلى المدعي عليه أولا، فإن أبا يرجع إلى المدعي ويحلف، فإن نكلا يقولوا حصلت جبهة ثبت أنه حق وإحنا ما عرفناه. فالرأي هذا أنه تبقى في الأرض، وإذا كان شيء غير الأرض كيف حق مدعى به في الشخص يقولوا نشهد أنه له عليه حقا، ولكن شهدنا قدره هو ما يحلف يقولوا يسجن ويخلف السجن حتى يحلف.
لا توقف الأرض كلها سيغنى حتى لو كان مقدار
كبير. من الذي يسجن شيخ؟ من
يسجن؟ هو هما قلنا رأيين. الرأي الأول أنه اللي قلنا قبول الشهادة، أنه إذا جاءت شهود آخرين بينوا الحدود خلاص تمت الشهادة، صح؟
وإذا لم يأتي
تأتي البينة، ونقول للمطلوب حدد أنت القدر الذي لهذا الشخص لأنه ثبت أن له حق إحنا ما عرفناه، فحدده أنت. إذا حدده وقبل به الآخر انتهى الموضوع، إذا لم يقبل به نقول احلف أنت وما حلفت عليه يكون لك. طيب إذا لم يحلف قال أنا ما نحالف، نقول الآخر حدد القدر اللي لك واحلف عليه.
المدعي
إذا حدد المدعي القدر الذي له وحلف عليه نقدر به. إذا قال أنا ما أعرفه أو نكل، هنا قالوا أنه إذا كان المدعى فيه أرض توقف هذه الأرض.
طيب
حتى بعدين
يصطلح ولا شيء يعني.
أو نشهد أو يرجع إلى آخر ويبين القدر وكذا. وإذا كان ما المدعى به في ذمة هذا الشخص نحبسه حتى يحلف على القدر اللي عليه من الحق أو يؤدي حقه.
تحبس المدعي عليه.
المدعي عليه أو يؤدي حقا، وإذا أدى حقا نقبله منه أي حق، لأنه الآخر ما هو محقق. هذا أحد القولين. القول الثاني يقول لا، هذه الشهادة مرفوضة، لأنه هذا متمسك بالأصل وهذا ما هو محدد شيء، إحنا ما يمكن نقضي بالمجهول وما في شيء موجود. وكذلك إذا شهد الشهود مثل إذا شهد الشهود العدد نعرف أنه له حق عليه، لكن ما ندرك 10,000 5,000 8,000 7,000، أو قالوا كنا نعلمه لكن نسيناه، هذه تنطبق عليها نفس الأقوال. قول أنه يقال للمطلوب المدعى عليه بين أنت القدر الذي يطلب عليك، فإن بين قدرا وحلف عليه خلاص يكتفى منه بذلك، مفهوم؟ وإن لم يبين قدرا أو بينه ولم يحلف عليه قيل للطالب يبين أنت القدر وحلف عليه، فإن لم يبينه ولم يحلف عليه شاءت المشكلة
سجنه.
القول الآخر يقول لا، هذه الشهادة لا تعتبر وليس شهادة، شهادة ناقصة، وهو يكفيه اليمين لرد الدعوى، وإذا لم يحدد الآخر شيء أيضا لا شيء، لأنه لا يقضى بالمجهول. هذا هو اللي يقول الناوي، والحد لا يلزم لكن شهد غير به تمت، وإلا فاعتمد على اليمين، وكذا جهل العدد بينة، معناها لا جهل العدد البينة أو نسية المقصود، وقد ورد الرد فيهما، وقد ورد عن مالك الرد فيهما، معناها الرد في المسألتين، في مسألة الشهادة على قدر مجهول في الأرض، والشهادة بعدد مجهول.
الشيخ لماذا لم يكن في التصالح الآن؟
ان شاء الله
تصالح
بيدي. ان شاء الله
خلينا يخبر في الذهاب
للتصالح هذا طيب، لكن هذا التصالح امر اخر،
هو المبلغ المدعى به كبير.
لا هو ما
لا تطلب نفسه به
شيخ التصالح هذا أمر آخر خارج عن النزاع. هو الأحكام في المشكلة، المشكلة إذا أطرحت المشكلة وما كان في تصالح، إذا كان الناس متصالحين خلاص إحنا ما عندنا مشكلة.
لكن الشيخ هو
صاحب. أنت لو اصطلحت أنت وأخوك على إيش اللي دخلنا؟
يعني
ما عندنا مشكلة.
أنا أقصد أن يرضى، أن يرضى أن يدخل السجن، هذا معناها أمين قطعا يعني. أن يرضى أن يدخل السجن بسبب أنه لم يحلف على شيء ويحدده، هذا فيه أمان
ورجل. فيهاش؟
فيه أمانة يعني.
لأنه لا وقد لا يكون
الشيخ يحلف عليه.
الشيخ هذا ما دليل على أمانة. هذا أقول دليل القوة، هو بعض اللصوص يكون قوي. يحبس ويضرب ولا يحبس ويضرب ولا يقر بشيء.
يقول مساعد الحبس والضرب والإهانة ولا يأخذ فلس.
ولا يأخذ فلس.
لا صدق شيخ.
صدق الإمام أحمد رضي الله عنه مع لما دخلوه السجن دي. نعم. القول في القرآن يقول. يقول قوان الله نفعني بواحد قص. جاء يا شيخ أنت إمام من إمام إمتد السنة وعلى الحق، أنا هذا قص ومحبوس على الحق لكن ما رضيت أن أقر أبدا، هم عم ضربوني وسجنوني وكل شيء، فكيف أنت وأنت على الحق والأمة لا تقتدي بك؟ فبدتها فهذه ليس الدليل دائما ملاع على الحق لكنه قوي قوي فقط. قال ابن يونس لو شهدوا بالأرض ولم يحدوها وشهدوا آخر شهد آخرون بالحد دون الملك قال مالك تمت شهادته وقضي بهم لحصول المقصود من المجموع. وقال ابن حبيب شهدت بغصب الأرض ولم يحدوها قيل المدعي حدد ما غصب منك وحلف عليه. قال مالك وإن شهدت بالحق وقالت لا نعرف عدده قيل المطلوب وقر بالحق وحلف عليه فيعطيه ما أقر به ولا شيء عليه غيره. فإن شهد قيل للطالب إن عرفت أحلف عليه وخذه، فإن قال لا أعرفه أو أعرفه ولا أحلف عليه سجن المطلوب حتى يقر بشيء وحلف عليه. فإن لم يحلف أخذ المقر وحبس حتى أحلف، وإن كان الحق في دار حيل بينه وبينه حتى أحلف ولا يحبس لأن الحق في شيء بعينه. والقول الآخر اللي هو الرد، وهذا أيضا أشار لابن عاصم فتحفته بقوله ومن له عدل بحق شهد ولم يبين عند ذاك العدد عدد المشهود به فمالك عنه روي قولان في الحكم بذاك مبينان. إلغاؤها كأنها لم تذكر، أنا إلغاء هذه الشهادة كأنها غير مذكورة، وتدفع الدعوى يمين المنكر الدعوى ترد يمين المنكر. أو يلزم المطلوب القول الثاني أن يقر بشيء ما يؤدي ما به أقر القدر اللي أقر به بعد يمينه على ما أقر به، وإن تجنب تعيينا قال لا أنا ما أقر بشيء، أو عين قدرا والحلف أبى قال ما حال والحلف أبى كل فم يطالب التعيين إن قال له هذا اللي يطلب عين أنت وهو له إن أعمل اليمين، وإن أبى اللي هو الطالب أو قال لست أعرفه بطل حقه اللي هو الطالب هذا اللي مش عليه ولكن أعرفه أنه إلى 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 فهذا كأنه مشى هذا اللي أخذ هو به كأنه رأي في جمع بين هذا ما شعر أنه بس يقول المطلوب نقول له أقر بشيء كأنه جعل روايتين، الرواية الأولى هذه الشهادة ملغية وترد هيني الممكن، الرواية الأخرى أنه نقول للشخص اللي مطلوب منه الحق أنت ثبت أن هنا حق فأقر لنا بالحق، فإن أقررت بشيء أديه وإن خالفك فيه المدعي أحلف يمين وإن حلفت اليمين بريت. فإن قال المطلوب اللي هو المدعى عليه لا أعين هذا الحق والله ما في حق والله عين حق لكن امتنع من الحلف، نقول للطالب عين حقك وحلف عليه. فإن أبى اللي هو الطالب عن تعيين الحق أو عينه ولم يعرف بطل حقه وذاك العرف كأنه الوايتين واحدة على ما أنه إما، وهذا مقتضى الفقه أصلا لأنه لا يقضى لأحد بشيء لأنه أصلا من شروط الدعوة الصحيحة أنه يدعي المعلوم محقق. قال هذا اللي هو المازري وكذا شيء لغير الأصل من الدعوة لابد تكون معلوم محقق، لأن ما يمكن نقول لك بشيء مجهول. وعليه أنه نقول للمطلوب أقر بشيء لأن ثبت عليك الحق، لكن ما نعرف قدره من هذه الأرض أو من الدين اللي عليك. فإن أقر بشيء نسأل عنه الآخر، إذا قال هذا صحيح خلاص ارتفع النساء، وإذا قال لا هذا ما صحيح نقول للمطلوب المدعاه أحلف. فإن حلف قضي بما حلف عليه سواء قليل أو كثير. فإن أبى عن الحلف اللي هو المدعى عليه
أو حلف أو يخبر الثاني،
لا أبى عن تعيين ما عليه عدده أو عينه وامتنع عن الحلف، ونرد اليمين على المدعي.
كيف عينه وامتنع عن الحلف؟
قال نعم أنا علي 10,000 نأخذ أحلف عليه، قال أنا ماني حالف. مفهوم؟ نقول للطالب المدعي بيّن أنت اللي عليك، إذا قال نعم أنا أطلب عليه 20,000 خلاص أحلف عليه، إذا حلف عليه نقبل به. وإلى نكل اللي هو الطالب المدعي عن اليمين أو امتنع عن التعيين، قال ما نعرفه، قلوا ما عندك حق ولكن أعرفه.
طيب لماذا نعطي 10,000 التي
أقر لها
له؟ لا لو أقر له بشيء نعطوه له. لو أقر له بشيء نعطوه له،
لكن لم يحلف
لكن على الأقل، لأنه هو من أقر بشيء ولو قليل يعطى للمقر له.
إذا لا يقول حقه المدعي إذا أبى أن يحلف مطلقا
وعين ذلك، لكن لو لم يعين المدعي عليه قال لا أنا ما له علي على حق، ما له علي شيء.
في هذه الحالة
نقول للآخر عين أنت القدر اللي لك واحلف عليه.
لا عفوا، عين أيش الفرق بين تعيينه وإقراره؟
واحد هو إقراره هو تعيينه، مثلا هو قد يمكن يقع جملته يقول أنا ما يطالبني بشيء.
طيب
يقول له أحلف، إذا أحلف أنه ما يطالبه بشيء خلاص يبرأ. إذا قال لا هو يطالبني بشيء لكن هذا الشيء هو قدر كذا كذا كذا، يقول له أحلف على هذا القدر. فإن حلف على شيء وقضي بذلك الشيء اللي حلف عليه كائنا ما كان،
ولا يلتفت إلى قول المدعي،
لا يلتفت إلى قول المدعي.
وإذا رفض الحلف،
وإذا رفض الحلف أو رفض بيان القدر عليه يقول الآخر بيّن أنت القدر اللي لك وحلف عليه. إذا بيّن قدرا وحلف عليه قضي له، وإن لم يبين قدرا أو بيّنه ولم يحلف عليه يسقط حق. وفي هناك مثل فيها 6 أقوال، فيها قول يسموها تنزيل شهادة الشهود، معناها ننزله إلى أقل ما لقالوا هذه الأرض كم أنتم متيقنين منها، هذا هو مثلا من هنا إلى هنا، إيش اللي متحقين إنه منها؟ تم ننزله إلى أقل شيء تحقه، فاللي تحقه نقضوا به،
تحقق الربع يأخذ الربع فقط.
أيوة نعم. وكذلك في الدين قالوا إحنا ما نعرف كانوا عليه 20,000 والله 10,000، اللي نقول لهم أنتم متحقين 10,000، إذا قالوا متحقين 10,000 نقول على الأقل نقضوا الربع 10,000.
أقل ما يقر به الطرف عليه،
هذا تنزيل في الشهادة، أقل ما يشهد به الشهود. إذن هو يقول الحد لا يلزم ولكن الشهيد غير به تمت وإلا فاعتمد على اليمين، وإلا إلى ما يجبر حد وجود شهود آخرين يبينوا القدر اعتمد على اليمين من المدعى عليه، فإن أبى عنها ترد على المدعي. وكذا شهر العدد بينته، معناها يا شهيدة العدد بينته أو نسيت القدر كذلك يحلف الآخر. وقد ورد الرد فيما وقد رد عن مالك رد الشهادة في مسائل 2، مسألة الجهل والنسيان ومسألة عدم التحدي إنها تعود غير مقبولة. وكيفما كان الأداء في التسيير، يقول كيما كان الأداء في التسيير هي محكم مقتضى. هو يقول أيضا الزقاق يقول وودي مثبتا أو جامعا نفيا له كما أتى في حصر وارث وملك والتريد والتزيد الفاظ أخبار على إن شئت. يقول على أن الشهادة وهذا كله أصلا للقرار، يقول الشهادة نوعين، شهادة بالإثبات فقط وهذا هو الغالب، شهدوا أن فلانا باع من فلان كذا، أو أن فلان اشترى من فلان كذا، مفهوم؟ أو أن فلان أقر لفلان بكذا، صح؟ هناك الشهادة التي تجمع بين النفي والإثبات، أو جامع النفي له كما أتى في حصر والده. في بعض الشهادات لا بد فيها من الجمع بين النفي والإثبات، كيف؟ حصر الورث. لا بد يقول فلان شهدوا أن فلان هذا وارث لفلان ولا نعلم له ورثة سواه، أو أن ورثته ينحصرون في فلان وفلان ولا نعلم له وارثا غيره، لأنه إذا ما قال هذا ما نعرف كانوا عنده ورثة آخرين، لأنه ما نعرف نسبته هو، هو قلت أنه ولد، لكن إحنا ما نعرف كانوا عنده أولاد آخرين، ممكن يكون عنده 20 ولد، هو كان هذا هو ولده ما نعرف نسبته، قد يكون عنده أولاد آخرين، فلازم تقول أنه ما نعلم له أولاد آخرين.
وأحيانا تكون على في علم شيخ بس
هي وتقول على في علم لا نعلم له وارث غيره،
اشترط أحيانا بدون إثبات نفي علم بس، كان يدعي مدعي دين على التركة ولم يكن بينا، فيقال الورثة احلفوا على في العلم
إيه نعم نعم،
بس بدون إثبات.
طيب ذاك ما هو شهادة، ذاك رد الدعوة في 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 هو ذاك في الدعوة، الدعوة المدعي لا بد أن يكون محققا لدعواه، والمدعى عليه لا بد إذا كان مدعا عليه وبنفسه أن يحقق في الرد، لكن إذا ادعي عليه بشيء قد لا يكون هو عالم به يكفيني في العلم، مثلا قال له أنا أطالب أبوك بكذا يكفيني أن يقول له لا أعلم لك مطالبة، يعني لكن لو قال له أنا أطالبك بكذا لا بد يقول له لا لا تطالبني، أو قل له لما نكلم نقول لا أعلم لك، يعني من هو لأخر لا أهل يعلم لك. ولكن هذا هنا في الشهادة، يقول الشهادة الأصل فيها أن تكون على الإثبات فقط، لكن بعض الشهادات تكون فيها لا بد فيها من الإثبات والنفي، كي شهادة حصر الورث أن يقول هذا نشهد أنه ابن للميت ولا نعلم له وارث ماله، أو لا نعلم له وارث ماله إلا فلان وفلان وفلان. إلى اللي قالوا هذا وارث من ورثة آخرين، من جملة ورثة نعطوه ونصيبه ونخلو الباقي حتى يأتي مستحقه، مثلا قالوا هذا فلان هذا وارث من أولاد هذا الشخص لكن عنده أولاد آخرين مو موجودين، نقول خلوا المال نأخذه هو حقه والباقي خلوه عنده حتى يأتي الآخرون لأنهم قد يقرون له. وقال بعضهم لا ننزعوها منه لأن امتيقنا أنها غيره نعطوه إلا ذاك منهم. أما لو قالوا إحنا ما نعرف عدد الورثة ما نعطوه الشيء، لأن قد لا يكون قد ما نعرف عدد ما نعرف ما نعطوه ما نعطوه، لابد يقولوا لا نعلم له وارث غيره أو يبينوا عدد الورثة، ما يكفي أن هذا وارث، لابد يقولوا لا نعلم له وارث غيره أو عجنوا الورث الآخر، هذا يسمى حصر الورث.
إذا لم يحصل لا يعطى،
لا يعطى
لا يمكن قسم التركة،
لأنه قد يأتي ناس آخرون يثبتون أنه هو هذا، وقد يأتي من هو يحجبه يثبت أن هذا أنه محجوب به هو يقول هذا أخوه، يثبت أن هذا أخوه شقيقه، لكن قد يكون عنده ولد فلازم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره، مفهوم؟ وهذا ابن عمه قد يكون فيه ابن عمه أقرب منه لازم يقولوا ما نعلم له وارث أقرب منه أو غيره، مفهوم؟ وقد يكون فيه نقص حجب مثل زوجة قد يكون عنده ولد فتقصر الثمن، وقد يكون عنده زوجات آخرين فيستلكوا في الثمن الواحد، مفهوم؟ فلذلك لا بد فيها من 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 من, من الشهادة على الإثبات والنفي، معناها الشهادة على الإثبات أنه وارث له ولا نعلم له وارثا غيره، أو أن ورثته فلان وفلان ولا نعلم له وارثا غيره، لكن يلزم أن يقولوا لا نعلم ولا يقولوا ما عنده،
نفي العلم بس،
نفي العلم، لأن بعضهم يقول إن إذا قالوا لا وارث له غيره أنها تكون شهادة باطلة، لأن القطع فيما لا يمكن لهم القطع فيه، قد يكون عنده ورثة ما يعلمهم. طيب ويقولوا كذلك في الملك أيضا، إذا قال هذا الشيء نشهد أن هذا الشيء ملك لهم عن أبوه، أنه أبوه كان مالكه، لازم يقولوا لا نعلمه خرج عن ملكه حتى مات، لأنه هذا الشيء اللي كان ملك لأبوه ممكن أبوه أعطاه لغيره أو شيء أو باعه. وهذه فيها خلاف، بعضهم جعل هذا شرط صحة أنه لازم يقول لا نعلم وخرج عن ملكي، وبعضهم هذا قال شرط كمال تأول عليها المدونة اللي هو الأخير قضية الملك. وخليل يقول في باب الشهادات وصحة الملك بالتصرف، معناها وصحة الشهادة بالملك أنك تشهد بالتصرف أن هذا كان يتصرف فيه تصرف الأملاك، وصحة الملك بالتصرف وعدم منازعه، لأنه الملك تصرف الملك لا بد يكون ما عنده حد منازع فيه. وحوز ضالك 10 أشهر، لأنه الحوز نوعان، حوز لإثبات الملك وحوز يقطع حجة المدعي. الحوز الطويل كعشرة أشهر بالنسبة للأجانب أو 40 أو غيرها بالنسبة للأقارب، هذا يقطع حجة المدعي ما يقبل منه الشهادة. لكن هذا الحوز الآخر اللي تثبت به الملك فقط، معناها أنت إذا أردت تشهد الشخص بأن هذه الدار له لابد تعتمد في شهادتك على شيء، على ما لا تعتمد؟ مفهوم؟ مثلا أنت قد تكون شاهد بإقرار الشخص المدعي غير واضحة أنه مقبل به، قد تكون تشهد أنه ورثه من أبيه، لابد تقول أنه أبوه كان مالك له وظل مالكا له ولم يخرج عن ملكه حتى ورثه وارثه هذا. وقد تشهد له وبالملك، لكن لا تشهد بالملك بناء على ماذا؟ على الحوز وعلى التصرف. شخص شفته حائز الشيء وينسب لنفسه ويتصرف فيه تصرف المالك، هذا تنسبه له. ولذلك يقول لك وصحة الملك بالتصرف وحوز طالك 10 أشهر وعدم منازع، وأنه لم يخرج عن ملكه بعلمه، هذه أنها هي الشهادة بالنفي، نفي العلم، وأنه لم يخرج عن ملكه بعلمه من هذا من شروط صحة الشهادة بالملك. وتؤولت على الكمال في الأخير، وتؤولت اللي هي المدونة، معناها فسرت على أن هذا الشرط الأخيرة اللي هو لم ترجع عن ملكه بعلمه أنها شرط في الكمال وليس شرط في صحة الشهادة. معناها أنه 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 في رأيين، واحد ظاهر في المدونة وظاهر في القرار في أنه الشهادة بالملك لا بد فيها من الإثبات والنفي، أنه هذا الشيء لا يعلمونه خرج عن ملكه.
لماذا لا تضع عدم المشاركة؟ لا يعلمون أن له مشاركة
منازعة
أو مشاركة، قد يكون لا ملكه لكن له مشاركة، لماذا لا تضاف هنا؟ يقولون نشهد أن نعلم أن لا نعلم أن هذا كان ملكا لأبيه لوالده، لا نعلم أن له منازعة، لماذا لا يضاف هنا فيقال ولا نعلم أن له مشاركة؟
لا هو هذا غير مختلف،
قد يكون له مشاركة.
لا ما مشكلة،
كان المقصود حد.
لا كل هو في فرق، أنت إذا قلت هو شيء ادعى أن هذا هم اللي يجيبوا ادعى أنه ملك له، وإما أن يقول هذا ملك لي وأنا كان في يدي، وإما أن يقول كان ملك لي كان في يدي أبي. إذا قال كان في ملك أبي لازم يثبت أنه كان ملك لأبوه، وأنه لم يخرج عن ملك أبيه حتى وصل إليه، وعندها لازم أيضا يبين حصر الورثة، إلا إذا كان الخصم يعلم بحصر الورثة. مفهوم؟ لأنه قد يكون هناك ورثة آخرون يحجبونه هو أو ينقصون حصته، فلازم فهذا من يبين على أنه هذا الشيء كان ملكا لأبيه وحصر ورثة أبيه، وأنه لم يزل ملكا لأبيه حتى مات وانتقل منه إلى ورثته وهم فلان وفلان وفلان وفلان،
وعدم وجود منازع له لأبيه.
وطبعا
لماذا يقال وأيضا عدم وجود مشاركة لأبيه في ذلك؟
لا هو عدم منازع هي من الصفات اللي يعتمد عليها الشاهد في الشهادة بالملك، لكن هم اللي أضافوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم، لأنه مثلا أنت قد تكون تعلم أن هذا الشيء كان لفلان لكنه باعه، فنقول لك لا تعلم أنه خرج عن ملكه، لأنك أنت قد تكون صادق وتقول نعم هذا الشيء كان لفلان، مفهوم، هذا صار ولده ويكون له، ولكن أنت في الحقيقة تعلم أنه باعه أو أنه وهبه لشخص آخر، فنحن احتياطا نقول لك تشهد أنه لا يخرج عن ملكه في علمك. بعضهم قال هذا الشرط هذا اللفظ شرط في صحه الشهاده، لانه قد يكون باعه او قد يكون وهبوا لشخص اخر، مفهوم؟ فانت تقول لم يخرج عن ملكي في علمي، يعني قد يخرج عن ملكه انت مالك عالم. بعضهم قال الاصل الاستصحاب والاستمرار، انه هو ما دام ملكه اصله ثبت حتى يثبت العكس، فجعلوها شرط كمال.
لا انا سؤالي اذا كنا نريد ان نحتاط ونلزم الشاهد نقول له اشهد بانك لا تعلم ان هذا خرج عن ملكي به، اذا اردنا نحتاط، فلماذا لا نحتاط ايضا ونقول اشهد بانك لا تعلم ان لابيه مشاركا؟
طيب لانه هو اذا كان مشارك ما كان مالك له كامل. انت اذا كنت صادق في شهادتك ما يمكن تقول هذا لفلان، اذا كان مشاركا فيه تقول هذا نصفه لفلان، نصفه لفلان او ربعه لفلان، مفهوم؟ لانه اما ان يكون حصل فيه القسم وحدت الحدود فيكون لا يتشهد بجزء معين ان هذه الدار لفلان، او يكون مملوك على الشيوع فتقول نشهد انها ان مورث هذا حصه في هذا العقار قدرها كذا، لانك لا تشهد ملكه. فهذا اللي مشترك معهم هو مملوك له. يقول وكيف ما كان الاداء فالتسليم، معناها ان الشهاده ان 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 فيها الفاظ ايضا من الفاظ اللي بصيغه الخبر قد تريد للانشاء اذا شرع العفو بذلك. هذا هو
ولا تروح لاختنا
ان شاء الله. هذا هو من خبر القضاه. الله يرتب.